إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع رسالة مقدمة رسالة أبي زيد ابن أبي زيد القيرواني، ونحن على مشارف الانتهاء منها، وأيضا سنن ابن ماجه وكتاب التوحيد. تكلمنا أمس أن المصنف قالوا أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. تكلمنا عن الحسنات، تكلمنا على الصغائر والكبائر، والفرق بينهما بأن الكبيرة لها ضوابط ضبطها العلماء بها، تعرف الكبيرة بها، وبعضهم زاد عليها ضابطا واحدا بأن الصغيرة قد تنتقل إلى الكبيرة بالإصرار، وهذا كلام غير مقبول، لأن الله لما قسمها على صغيرة وكبيرة، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل كبيرة وجعل سيئة، فالسيئة كانت مقابل الكبيرة وهي الصغيرة. قال الله تعالى في علاه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل كبائر وجعل اللمم، فالله تعالى فرق بين السيئات وجعل الكبيرة وجعل الصغيرة. وضابط الكبيرة ضبطها العلماء بضوابط، منها من استحق اللعن فاعلها يكون قد أتى كبيرة، لقول الله تعالى في علاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول الله تعالى عن النفاق: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشر، فهذه كلها تدل على أن شرب الخمر وتعاطي الربا كل ذلك كبيرة، وأيضا من ذلك إذا توعد لهم بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار، هذه فيها دلالة على الكبيرة لأنه جعلها في النار. وأيضا قول من الكبائر أن يجعله أن يكون العقاب أن لا يكلمهم الله تعالى كلام الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، هذه دلالة على الكبير. أيضا ومن الكبائر البراءة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، هذه أيضا دلالة على أنها كبيرة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الحدود، فالحدود تدل على الكبائر. قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد ماء أو تغريب عام، هذه دلالة على أنها كبيرة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، هذه كبيرة. أن يسمي العمل كفرا فيكون هذه من أعظم الكبائر، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستان بأمتي هما بهم كفر، أن يحل ميت والاستسقاء بالنجوم، أو قال الفخر بالأحساب والأنساب، إلى الأدلة الكثيرة التي جاءت في ذلك. فهذه الكبائر، هذه هي الكبائر، والكبائر كما قلنا تكفر بالتوبة، هذا الأصل، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقد تكفر بالتوبة وهو الأصل في ذلك، فمن تاب تاب الله عليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بل أذنب رجل ذنب جنب مسند أحمد وقال: ربي أذنبت ذنب فاغفر لي، قال: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، شهدوا أني قد غفرت لكم. وأيضا الثانية والثالثة حتى قال: عبدي فعل ما شئت، فإن استغفرتني غفرت لك. فبالتوبة تكفر الكبيرة، وأصل التوبة أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه، وأيضا أن يعقد العزم على عدم العود، وإن كانت في حق المسلم أن يرد له حقه على الشروط السابقة التي فصلنا فيها القول قبل ذلك في دروس أخرى. أيضا من ذلك التوحيد، التوحيد يكفر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عبدي، قال عبدي إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، أتيتك بقرابها مغفرة، لا سيما وأن سجلات السيئات قد أحبطت عندما أوتي بهذه البطاقة. قال وما في البطاقة وكيف تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات، سجلات المعاصي الكثيرة. فوجد في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله، فقال الله تعالى لا ظلم عندنا اليوم، أخذ البطاقة فوضعها في الكفة فرجحت كفة لا إله إلا الله. غلط. المقصود التوحيد مكفر لكل المعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقلنا الحسنات العظيمة كما فصلنا فيها القول أمس إن الحسنات يذهبنا السيئات، وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، هو ما رتب عليها الشارع عقوبة، إما عقوبة وإما لعن وإما براءة، كل هذه من الضوابط. نعم. قال المصنف ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وهذا أيضا الكلام على صاحب الكبيرة، بأنه وإن عوقب صاحب الكبيرة إذا أتى يوم القيامة ينظر فيه، قد تكون حسناته أكبر من سيئاته فتغمر هذه ولا يحاسب عليها، وقد تكون سيئاته قد غلبت على حسناته. فهو له حالان، الحال الأولى أن يعفو الله عنه من أول وهلة، وهذه من عند الله جل في علاه، لعله أتى بحسنة قد تجر له العفو من أول وهلة، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله بن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه أيضا هذه من الأعمال التي يمكن أن يكفر الله بها الكبيرة ويدخل من أول وهلة، فهو في مشيئة الله جل في علاه، ويمكن أن يدخل الله تعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فقد يغفر الله له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة من أول وهلة، أو أنه يعذب يلقى في النار بكبيرته وبمعاصيه كما قال مسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فمن تحس سما فهو يوم القيامة فهو في النار يوم القيامة يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، فهو يلقى في نار جهنم وخالد بخلودها. ثم إذا أذن الله تعالى أن يخرج إما بشفاعة الأنبياء أو يخرج بشفاعة المؤمنين أو بشفاعة الملائكة أو يخرج بشفاعة رب العالمين ويلقى في نهر الحياة، ثم ذلك يدخل الجنان. فصاحب الكبيرة لا يكون كافرا، ردا على الخوارج، صاحب الكبيرة مآل إلى الجنان، صاحب الكبيرة مآل إلى الجنان، يعفو الله عنه أو يغفر الله أو يغفر الله له من أول وهلك أو أن يعذبه الله جل في علاه. والنار لا يمكن أن يبقى فيها إلا من حبسه القرآن كما قال صلى ما بقي إلا من حبسه القرآن، من حبسه القرآن هي كلمة هو قائلها كما قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى أنه أمر عيسى أن يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك قال الله عن أهل النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خالدين فيها أبدا، فهؤلاء الذين لا يخرجون من النار بحال من أحوال. أما أهل الجنة وهم حتى لو فعلوا الكبائر فإن الله يخرجهم من النار فينزلهم في نهر الحياة، ينزلهم في نهر الحياة، ثم ذلك يدخلون الجنة في عناقهم طوق وهم الجهنميون، هم الجهنميون. فإذا دخلوا إلى الجنة الله تعالى عفى عنهم أيضا ونزع عنهم هذا الطوق، لكنهم يدخلون الجنة في مآل أمرهم كما قلنا إما بالشفاعة وإما برحمة الله جل في علاه، كما أن الله تعالى يأمر الملائكة يقول ادخلوا الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجونهم وهم يعرفون أهل الإيمان بسمة الصلاة، ليس بسمة أن النار حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود فيعرفونهم بذلك. وأما المؤمنون فيقولون هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يحجون معنا يزكون معنا، فأقول اذهبوا فأخرجوا من تعلمون فيخرجون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الله تعالى يخرج فيرجع ويخرج فيرجع 4 مرات أو 3 مرات، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى شفعة الملائكة شفعة النبيون شفعة المؤمنون بقيت شفعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار مؤمنا موحدا، أو حتى لم يعمل خير قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل خيرا قد، فيخرجهم الله تعالى ويدخلهم الجنة ويسمون عتقاء الرحمن سبحانه جل في علاه. ثم قال المصنف أن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم عليه السلام، وقال بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. هنا القول فصل، قال المصنف أن الله خلق الجنة سبحانه جل في علاه لعباده فأعدها دار خلود لعباده. هؤلاء الذي قال فيهم السلام هؤلاء الذين ذكرت غرست كرامتهم بيدي، هؤلاء أهل الفردوس الأعلى. والجنة درجات، الجنة درجات، ما بين كل درجة ودرجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينظرونها كالنجم في السماء، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، هذه درجات درجات عظمى في هذا الباب. والجنة الكلام عليها من في مسائل، المسألة الأولى أن الجنة موجودة الآن خلقت، وهذا خلافا للمعتزلة خلاف الأهل البدع والضلال الذين يقولون لم تخلق بعد، والصحيح أنها خلقت، وقد قال الله في الكتاب تصريحا أعدت للمتقين، قال أعدت للمتقين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اعتنى الله تعالى بهذه الجنان. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم ما في الجنة، أولا الذي يزرع فيها ويبني فيها من؟ الملائكة، الملائكة أعظم خلق الله قدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يقول لمنديل سعد في الجنة، منديل سعد بالدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها، منديل خير من الدنيا وما فيها. ولذلك أنت ترى الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث عن شجرة في الجنة الراكب فيها يسير فيها مسيرة 70 سنة وأكثر من ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنهار من ماء غير آسل، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، فيها ما فيها من الخير من الحور العين ولحم مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون، وفيها حور عين، وأيضا يشربون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا لغوا فيها ولا تأثيم. هذا كله من فضل الله جل في علاه على عباده في الجنة، الجنة راحة تامة، وما من أحد اعتاد على خير أو على شر وألفه يريد أن يغير إلا في هذا الباب، كما قال الله جل في علاه عنهم وهم في الجنة لا يبغون عنها حولا. وأفضل وأنعم ما يرون في الجنة هو زيارة الله جل في علاه، رؤية النظر إلى وجه الله الكريم كما سنبين. فأفضل ما في الجنة هي زيارة الله جل في علاه، لا سيما الذين هم بجوار الله جل في علاه يزورونهم، يرون الله جل على غدوا وعشيا، يرون الله جل في علاه غدوا وعشيا. فالجنة أعدها الله للمتقين، وهي أعدت، وأنها خلافا للمعتزلة موجودة الآن، لا سيما وأنه مثلا لما صلى صلاة الكسوف تقدم وبعد ذلك تقهر، فلما سأل قال إن عندما رأيتموني تقدمت رأيت الجنة، فرأيت عنقودا، عنقود في الجنة أردت أن أخذه، قال ولو أخذته لأكلت منه إلى يوم القيامة. من قطع عنكم من خير من خير ما في الجنة؟ لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أفي الجنة غنم؟ بعضهم قال هذا عربي، فقال له نعم غنم من ذهب. فالله تعالى قد اشترى المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأنهم الجنة، فقد رد عليهم أنفسهم ورد عليهم أموالهم وهم يتمتعون بها في الجنة. اللهم ادخلنا الجنة رب العالمين. نعم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأيضا الجنة تبقى ولا تفنى بحال من الأحوال، لا فناء للجنة بحال من الأحوال، وأصحاب الجنة نعيم فيها أبدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار جيء بالموت كهيئة كبش، فقيل يا أهل الجنة فينظرون ويشرئبون أو يشربون ينظرون، وقيل أهل النار فيشربون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت، فيذبح بينهم، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النيران خلود بلا موت. وقد قال الله تعالى على النار وهي مخلوقة الآن كما في حديث صلاة الكسوف أنه لما تقهقر قال نظرت النار ما وجدت أفظع من ذلك. قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، يغاضب الله عليهم ولعنهم، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والشاهد وأعد له، وهذا في الماضي. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أيضا النار لا تفنى، أيضا النار لا تفنى. والحق بأنه ما نقل عن ابن تيمية بفناء النار قد نازع في ثبوته كثير من العلماء، وقد أثبت ذلك عن ابن تيمية الصنعاني، والألباني أيضا أقر ذلك، وبعض العلماء ينفي هذا، بعض العلماء ينفي هذا. وورد عن ابن القيم بأنه تكلم عن فناء النار، ولكن ألمح إلى أن المقصود في الفناء هنا لو ثبت عن ابن تيمية المقصود به فناء نار الموحدين، فناء نار الموحدين، يعني لأن نار الموحدين تخلو، لأن الله تعالى يسمح بالشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع المؤمنون، والله تعالى يشفع فيخرج كل من كان في النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط فيخرجهم، فتخلو نار الموحدين. ولا حكمة من وجودها بعد خلوها، ولا حكمة من وجودها بعد خلوها. فالكلام على فناء نار الموحدين هذا وارد، كلام على فناء نار الموحدين نعم، لكن فناء النار لا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ها قال إنكم ماكثون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في النار يعني إلا من حبسه القرآن خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فالنار أيضا لا تفنى، ومسألة النار أو فناء النار التي وردت عن ابن تيمية على التوجيه الذي وجهناه. قال وهي التي أهبط منها آدم نبيه، طبعا هنا أهبط الله آدم نبيه من الجنة، أي جنة فيها أقوال ثلاث. القول أولا أنها جنة معناها ربت يعني علت، الجنة مكان عاري في الأرض، وبستان أن أي بستان يقال له جنة، فأهبط منها آدم عليه السلام. هذا كلام فيه تكلف ومخالف للظاهر، وإن كان في حادي الأرواح، وهذا الكتاب حتى تكلموا عنه هل هو منسوب لابن القيم أم لا، هو رجح أنه ليست الجنة اللي هي جنة الخلد، مع أنه في الميمية تعلمون أن في الميمية قال حي هلا وحي وحي على على إيش مش عارف، لا لا، فحي على جنات، على جنات عدن، نعم صحيح. هو قال فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم على الميمية، فقال فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فقال فحي على جنات عدن، وقال منازلها منازلنا الأولى، فهي أصالة هنا يرجح بأنها هي الجنة، جنة الخلد كان فيها آدم. هذا الرجع صحيح، هذا الرجع صحيح، وعندنا الدليل على ذلك الواضح، هو مش شفاء حديث حج آدم موسى ما أمس أخذناه، حج آدم موسى قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، جاء تكلم عن الجنة وقال في السماء، فهذه دلالة أنها الجنة. والصحيح الراجح أنها الجنة، جنة الخلد، أهبط منها آدم عليه السلام بأكله من الشجرة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. ونحن فصلنا القول فيها بسم ابن ماجه في الكلام على مسألة الأنبياء هل يقعون في المعاصي أم لا. والصحيح أننا قلنا حتى الأنبياء يقع، الأنبياء يقع النبي في المعصية من الصغائر، لا محقرات الصغائر، في الصغائر، ويتوب في التو واللحظة، يلم الله التوبة فيرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها. فهنا أهبط، وأهبط من الجنة هي جنة الخلد آدم عليه السلام. ثم قال ورؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم، وهذا الحق، أن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة بأننا نرى ربنا جل بأم أعيننا، فبصرك اليوم حديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وبعد الموت يمكن أن نرى، نعم يرى الله تعالى يرى من المؤمنين بأبصارهم، يرون وجهه وينظرون إلى وجه الله الكريم، ينظرون إلى وجه الله الكريم. لأنه لما قال المصنف قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم في أمران. أولا هو رؤية الله جل في علاه، ورؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، وإجمالا نأتي ببعض الأدلة فقط. قال الله جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا هنا النظر إذا تعدى بإلى فتكون بالرؤية البصرية، يعني هو يتعدى بنفسي ويتعدى بإلى ويتعدى فيه على أساس التدبر. فلما ينظروا إلى السماء فقام كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يكون هذا بالبصر للتدبر بالقلب. فالحاصل أن إلى النظر إذا تعدى بإلى تكون على الرؤية البصرية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى وجه الله الكريم. وأيضا قال الله جل في علا على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى حور العين، إلى جنات، إلى ربهم جل في علا. وأما الأحاديث فكثيرة، قال إنسان جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. طبعا رداء الكبرياء يحجبكم أنتم، ما يحجب الله جل في علا أكبر من كل شيء سبحانه جل في علا. رداء الكبرياء يحجب البشر فقط، لكنك سترى ربك سترى ربك. لذلك خذل الله الكافرين بعدم الرؤية يوم القيامة، وهذا الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفران. أهل الإيمان يرون ربهم جل في علا، وأهل الكفران لا يرونه بحال من الأحوال. قال الله جل في علا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك الشافعي قال الإمام الشافعي: لما حجبهم في الغضب إذن يرونه أهل الإيمان في الرضا. فإذا حجب الله الكافرين لا يرون ربهم، وهذه أعظم ما تكون عقوبة، أنهم لا يرون خالقهم وبارئهم وفاطرهم سبحانه جل في علاه. فالكافرون حجبهم الله جل في علاه لا يرونهم، والمؤمنون يرون ربهم جل في علاه، ينظرون إلى الله أو إلى وجه الله جل وعلا ببصرهم. والحق أن هذا أيضا فيه إثبات صفة الوجه لله جل في علاه، وهي صفة ثابتة. وأنت أصالة لن تحيط بربك رؤية، حتى لا يقال لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. نعم لا تدركه لا تحد به، لكن سترى وجه ربك سترى وجه ربك. والوجه ثابت لله، ثابت لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع للسنة. في الكتاب قال الله جل في علاه: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وأيضا قال الله جل في علاه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه ربه، وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. سورة البقرة، أيوة نعم، هي بسورة البقرة: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فهنا أضاف الوجه لله جل في علاه، فثابتة بالكتاب وبالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضاعف فيه امرأتك، ما أن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وما نفقت نفقة تبتغي بها وجه الله جل في علاه إلا كان إلا أجرت عليها. فهذا أيضا فيها التصريح بوجه الله جل في علاه. قال: أعوذ بوجهك، عندما قال الله تعالى في سورة الأنعام: وهو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. ودخول المسجد أيضا أعوذ بوجه الله الكريم. فهذه فيها إثبات لوجه الله جل في علاه، وصفة ثابتة لله جل في علاه، طريقه بجلاله وكماله. فلله وجه، وسينظر المؤمنون له، وأنعم النعيم يوم القيامة هو النظر إلى وجه الله الكريم. عندما كان في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقول: ربنا لبيك وسعديك. فيقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا ألم تكفر عنا سيئاتنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيقول الله جل في علاه: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب، فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه: ما أنعم نعيما مثل هذا النعيم. وهذا ما قال المصنف بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال المصنف: أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. قال: أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، صفة المجيء، وهي من صفات الأفعال. احنا قلنا صفات الله صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات الثبوتية صفات خبرية وصفات فعلية وصفات ذاتية. ما الفرق بين هذه الصفات؟ نعم، صفات الفعلية يسبقها المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهي صفات يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا. يضحك، أيضحك ربنا؟ أبو رزين راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: ربنا يضحك. قال: إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوف هذا الفهم الدقيق من الصحابة لرب. قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم يضحك ربنا. قال له: إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. فصفات الفعل هي بالمشيئة، إن شاء استوى إن شاء لم يستوى، إن شاء تكلم إن شاء لم يتكلم، هذه صفات الفعل. والصفات الذاتية هي صفات هو هو. طب هات أنت بعد لنا، هل تنفك عن الله الذي فعلها بحال من الأحوال؟ هي أزلية أبدية. والصفات الثانية الصفات، الصفات الخبرية هي ذاتية لا تنفك عن ذا، لكن هي مسمى عندنا إيش؟ أجزاء أربعة، كاليد، كالأصابع، كالأنامل، كالوجه، كلها صفات، الصفات الخبرية. إيش تؤتو؟ هي الصفات الخبرية كما قلنا مسمى عندنا أجزاء أربعة، لكنها لله جل وعلا تسمى إيش؟ صفات. هي صفات الله تعالى، له عين وله ساق، قال تجري بأعيننا ولتصنع على، ولا تصنع عن، قال يجيء يوم القيامة. وهذه صفة المجيء لله جل في علاه، بأن الله يجيء. قد صرح الله بذلك بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجيء الله، والإتيان، الإتيان صفة من صفات الله جل في علاه. فالله يجيء نعم، ولكن مجيء الله تعالى لا يكون إلا بعد الشفاعة، لأنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصف الله في الكتاب، قال يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الشمس تدنو من الرؤوس ويرجمه الأرق إلجاما، فيذهبون يستشفعون بآدم عليه السلام، بنوح، بإبراهيم، بموسى، بعيسى، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا له، وفي رواية يقول أمتي أمتي، فيقول فأستأذن ربي فيأذن لي، فأخره تحت عرش ساجدا، ثم يدعو الله تعالى فيقول يا محمد ارفع رأسك وقلت يسمع وسأل تعطى، وسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بمجيء الله جل في علاه لمجيء الله جل في علاه للفصل في الخطاب أو فصل القضاء. وقد جاءت آية صريحة بهذا، ما هي؟ بعد ما قلنا في هذا في البقرة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فالله تعالى يفصل بين العباد، فيجيء يوم القيامة والملائكة صفا صفا ليحاسب الناس، يحاسب الناس على كل صغير وكبير ودقيق وجليل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من نوقش الحساب عذب، فقامت عائشة فقالت يا رسول الله كيف ذلك وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض، أما من نوقش الحساب عذب. إذا الناس صنفان، صنف يعرض عليه أعماله، وهذا الذي يعرض عليه أعماله فهو يقول عبدي، وهذا حديث المناجاة، حديث ابن عمر، عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، وهو يقول نعم رب نعم رب، فينظر أيما منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك، فيقول عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذه المناجاة عرض الأعمال فقط، أما النقاش، نقاش الأعمال ففيها العذاب. لذلك يقول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يشهدون يقول ويح أو ويل لكم، والله ما كنت أنافح إلا عنكم، كنتم عنكم أنافح. وهو يشهدون الله أمر الفخذ أن تتكلم ولا تتكلم، لا اللسان، يختم على الأفواه ثم يتكلمون بعد ذلك بما صنعوا. وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فمن نوقش الحساب عذب، من ناقش الله جل في علاه يقول ماذا فعلت فيما رزقتك فيما أعطيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدخلون النار، أول من تصعر بهم النار ثلاثة، رجل متصدق فيأتي الله به فيقول له ماذا فعلت فيما أنعمت عليك، فهنا نقاش في الحساب، فقال ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به، فيقول ربي تصدقت فيك، فيقال كذبت، أو فيقول كذبت فعلت ذلك، يقال جواد وقد قيل، فيزج به في نار جهنم، ويؤتى بالعالم فيقال له ماذا فعلت ما فعلت فيما أنعمت عليك به، فيقول تعلمت فيك وعلمت فيك، فيقول كذبت فعلت ذلك، يقال عالم وقد قيل، أخذ حظه من الدنيا، ويزج في نار جهنم. والثالث مجاهد فيقول قاتلت فيك وقتلت فيك، فيقول كذبت فعلت ذلك، يقال شجاع وقد قيل. هذا نقاش يناقش العمل. ولذلك الله تعالى كما قلنا يعاود عبده، كما في الحديث الذي في الصحيحين بأن الله جل في علاه يأتي برجل من أهل النار فيقول أرأيت لو كنت تملك هذه الدنيا ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب، عندما يرى هول العذاب، فيقول إيه رب نعم ربي، فيقول الله جل في علاه قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، فأبيت إلا الشرك، طلبت أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، فيزج به في نار في نار جهنم، وعذاب الله وخيم، لا 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 يستطيع الإنسان أن يتحمل عذاب الله جل وعلا بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى برجل من أنعم أهل الأرض، وكان من الطغاة الكفر الفجر، قال: فيؤتى برجل من أنعم أهل الأرض فيغمس غمسة في النار، ثم يقول الله تعالى له: أكنت أرأيت نعيما قط؟ أمر بك نعيم قط؟ فأقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. ويؤتى من أبأس أهل الدنيا فقرا وضنكا وكان من المتقين، فيغمس غمسة من الجنة، ما زال الحساب، يغمس غمسة من الجنة، فيقال له: أمر بك نعيم، أمر بك بؤس قط؟ أرأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيته بؤسا قط. الغرض المقصود أن الله تعالى يحاسب العباد ويرجعهم على أعمالهم، كما قال الله جل في علا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل صغير وكبير مكتوب، والله عليه شهيد، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. أنت إذا أردت أن ترى عجبا يوم القيامة تعجب من آية واحدة، ما هي؟ ها؟ وأجد ما عمل حاضرا، يعني ليست هي الأعجب لكنها جيدة جدا. ووجد ما عمل الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. ووجد ما عمل حاضر وبدل لهم ما لم يكن يحتسبون. هذا نعم جيد، لكن أجل منها: أحصاه الله ونسوه. سأموت كمدا من الإخوة، سأموت ممن لا يفكر. أعلى شيء يوم القيامة نختم بها ليصلوا: يوم تبلى السرائر، السرائر خائنة العين، ما يمر ويختلج في النفس، الله تعالى يحاسبه عليه. طبعا عندما يقول يحاسبه عليه ولا يستقر في النفس، لأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها، لكن ما استقر في القلب وإن لم يستطع أن يترجمه عملا يحاسب عليه. القاتل المقتول في النار قال: كان حريصا على قتل أخيه. فالعزم من فعل القلب فيحاسب المرء عليه. لذلك لما قال الله عن الملائكة: يعلمون ما تفعلون، ما تفعلون هذا ظاهرا وباطنا. فالسرائر تبرى هذه التي تكون يوم القيامة، والحق أن النجاة أو الهلاك في السرائر. لذلك أنا أقول هناك بعض يعني الجهلة، وطبعا أنت تعلم قاعدة: المنافق والذي يعير بالمعصية، يحسبون أن النجاة على المعصية أو الهلاك على المعصية. المسألة دائرة هنا في السرائر، نجاة المرء أو هلاكه على قلبه. ولذلك أنت ترى ينصب دائما احتجاج في الكتاب على القلب، يقول الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لذلك المسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ذلك مالك واتفقت، ابن عبد البر نقل ذلك عن علماء السلف، يقولون: إن رأيت الرجل يسير سيرا حسنا فختم له بالسيئات فاعلم هي دسيسة في قلبه، اعلم أنها خائنة في قلبه خفية، يعلمها الله تعالى فأظهرها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار. يجيء الله يوم القيامة فيراجع ويناقش كل خلقه فيما فعله، حتى سرائر النفس، حتى خلجات النفس، حتى خائنة الأعين، فإن الله تعالى يعلمها سبحانه جل وعلا. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، ويرى مخ ساقها سبحانه جل في علاه. فهو على كل شيء قدير، يسمع كل شيء، يرى كل شيء، يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما وبصرا وقوة سبحانه جل في علاه. رأيت كيف اطمأن موسى؟ قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك قال الله تعالى: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعلم فإنك أنت العز والأكرم. نعم. إخوة الكرام، يقول المصنف: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، كما بين الله تعالى في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هذا الأمر، بأن الموازين تأتي يوم القيامة، فهو ميزان الحق له كفتان، وهو ميزان واحد، أما وزين على خلاف بين العلماء، فبعضهم قالوا الميزان والميزان الأكبر، وأما قول الله تعالى ونضع الموازين القسط، هذه لما يوزن، فكان الجمع لذلك توزن الأعمال وتوزن أيضا الصحف وغير ذلك، وقيل بل هي موازين لكل، ولأنها ليست عرصة واحدة بل هي عرصات، فلكل عرصة ميزان، فهذه الموازين، وأيضا تعدد الموازين لما يوزن فيها، واختلف العلماء فيما يوزن، والصحيح الراجح أن الصحائف توزن والأعمال توزن، وأيضا العامل يوزن، المكلفون يوزنون، فأما الصحائف توزن فهذه دلالتها حديث البطاقة، قال توضع في كفة 90 سجلا سجلات السيئات، ويوضع في الكفة الأخرى ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فهذه دلالة على أن الصحائف أيضا التي كتبت فيها الأعمال، في قول على ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، هذه الصحائف توزن في الميزان، وهذه أيضا فيها دلالات واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل وعلا وإحاطة الله بكل شيء سبحانه جل في علاه، وأيضا يوزن العمل نفسه يوزن، مع أن العمل معنى يعني ليس مجسما، لكنه يأتي به الله جل وعلا يوم القيامة مجسما، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، لأنه يؤتى به مجسما، فقد قال الله جل وعلا اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، ولا يقال بأن هذه البقرة عمران هي التي تأتي كذلك، لأن البقرة آل عمران هي من كلام الله، صفة من صفات الله جل وعلا، لا يمكن أن تأتي هكذا، وإلا كانت مخلوقة، وكلام الله غير مخلوق، المقصود عمل العامل، المقصود عمل العامل هو الذي يأتي هكذا، فعمل العامل هو الذي يأتي على هذه الصفة التي وصفها الله جل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا الزهرين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني سحابتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يعني يظللان على القارئ، يظللان على القارئ، فيأتيان يوم القيامة مجسمة، الأعمال مجسمة فتوزن أيضا، والعامل نفسه يوزن، وهذه لها حكم عظيمة جدا، أولا وزن الأعمال بنفسها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله، والأمر الثاني أيضا على عظم كرامة العامل، يعني أن يوزن العمل هذه كرامة للعامل، وهذا أيضا فيها بيان حصر على الذين لم يعملوا، ويأتي يوم القيامة أيضا يوزن العامل، نفس العامل يوزن، وهذه كرامة له أيضا لبيان مكانته عند ربه جل في علاه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من الصحابة، وكان ابن مسعود على الشجرة، كانوا يضحكون، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا أرأيت من دقة ساقه يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيدي إنها توزن أو تزن عند الله تعالى يوم القيامة مثل جبل أحد في الميزان، فهذه فيها دلالة أن العامل أيضا يوزن، لا سيما أن الله تعالى قد أشار إلى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يأتي يوم القيامة كأمثال وأشباه الذر، يأتي لا قيمة له، الله تعالى يحشره يوم القيامة ليعرف مكانته، أنه لا يسوي عند الله شيء، فيأتي يوم القيامة كأمثال الذر، وهذا خليق بالمتكبرين، لذلك قال توضع الموازين وتؤخذ الصحائف، وأيضا كل من كتب الله له نجات يستلم الكتاب بيمينه، وأما من كان من أهل النيران فهو يستلم الكتاب في بشماله وراء ظهره، وردت الآية أنه يستلم بشماله، ووردت الآية أيضا أنه يأخذ الكتاب من وراء ظهره، فهو يأخذ بالشمال من وراء ظهره، جمع بين الأدلة في هذا الباب، وهذا زيادة حصرة وزيادة إهانة وتقريع وتوبيخ لهذا الذي كفر بالله جل في علا. طيب نقف عند هذه، لأنه قالوا أن الصراط، وأتكلم على الصراط إن شاء الله نمر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.